بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة مضى الحديث عنها بعض الشيء في لقاء الأمس، وعنوانها: لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. ينبغي أن يعلم هنا أن المقصود في قوله لا يقولن لشيء لا يعلمه، أي لا يعلم وجوده أو تحققه أو حصوله، ثم يقول إن هذا الأمر وجد أو حصل أو كان، وليس متأكدا من ذلك، ثم يؤكد كلامه بقوله الله يعلم ذلك. فليست القضية هنا أن الشخص وكل العلم إلى الله، كلة العلم إلى الله لا بأس بها، لكن المراد هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، المراد أنه يعلم الله ما لا يعلمه الله، ينسب إلى علم الله أن الله يعلم هذا الأمر كائنا أو موجودا أو حاصلا، والأمر على خلاف ذلك، فيكون في ذلك كذب على الله سبحانه وتعالى من جهة، ويكون أيضا فيه من جهة أخرى أنه يعلم الله ما لا يعلمه الله، وبعض الناس يلجأ إلى هذه الكلمة فرارا من اليمين، بدل أن يحلف كاذبا على أمر من الأمور، فيتورع عن اليمين ويقول يعلم الله أنه لم يحصل كذا أو أنني لم أفعل كذا وهو قد فعل، فهذا أمر خطير للغاية. والنووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار تعرض لهذا الأثر بكلام جميل نافع مفيد نسمعه الآن. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: إن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء يتورع من قوله والله، كراهة الحنث أو إجلالا لله تعالى، ثم يقول الله يعلم ما كان هو كذا ونحوه. فإن كان صاحبها يتيقن الأمر كما قال فلا بأس بها، وإن شك في ذلك فهو من أقبح القبائح، لأنه تعرض للكذب على الله تعالى، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو. وفيه دقيقة أقبح من هذه، هي أنه تعرض لوصفه بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو، وذلك لو تحقق كان كافرا، فهذه العبارة فيها خطر، فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارات والألفاظ.
ينبغي اجتناب هذه العبارات والألفاظ، أن يقول الله يعلم ذلك أو الله علم ذلك، مثل شخص سئل هل ذهبت إلى فلان وهو لم يذهب إليه فيقول نعم ذهبت إلى فلان، ويتحاشى عن اليمين والحلف فيقول والله الله يعلم أنني ذهبت إليه. فهذه عبارة خطيرة جدا، لأنها كذب على الله سبحانه وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى أنه يعلم الله ما لا يعلمه الله، يعني ما لا يعلمه الله كائنا أو موجودا، فيصف علم الله تبارك وتعالى أو ينسب إلى علم الله تبارك وتعالى أمرا غير صحيح، فيكون من جهة كاذب على الله ومن جهة أخرى قائل على الله تبارك وتعالى بلا علم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوس قزح. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب قوس قزح. والمراد بقوس قزح ما يرى في الأفق، البياض الذي يرى في الأفق يقال له القوس، وبعضهم يقول له قوس قزح، يصفه بهذا الوصف قوس قزح. وبعض أهل العلم كره أن يقال لهذا القوس قوس قزح، ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عقد فصلا في الألفاظ التي يكره أن تقال، وذكر منها هذا اللفظ أن يقال قوس قزح. ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله يقول: القوس الذي يقال له قوس قزح، القوس الذي يقال له قوس قزح، أو يقول قوس الله الذي يقال له قوس قزح. فبعض أهل العلم كره أن يضاف هذا القوس إلى قزح. وجاء فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقولوا قوس قزح فإن قزح الشيطان، ولكن قولوا قوس الله فهو أمان من الله لأهل الأرض. لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم عده موضوعا. وينظر في الكلام على هذا الحديث السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى برقم 872. وبعض أهل العلم قال لعل الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذه الترجمة أراد أن ينبه بها إلى أنه لا بأس من أن يقال، لا بأس من أن يقال قوس قزح، مشيرا إلى أن الحديث الوارد في النهي عن ذلك لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية قال: وأومأ البخاري رحمه الله في الأدب المفرد إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن قول قوس قزح، فقال: باب قوس قزح. ثم أورد الحديث أو الأثر الذي أورده الإمام البخاري، قال ثم قال: وهو بهذا ينكت على ضعف ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا قوس الله، فهو أمان من الله لأهل الأرض. والحديث عرفنا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم كما قدمت كره استعمال هذا اللفظ على اعتبار أن قزح الشيطان، وقيل إن نسبة القوس إلى قزح هو نسبة إلى الجبل الذي في مزدلفة، وهذا اسمه، وكان أول ما يرى القوس باديا من ورائه فنسب إليه. فإذا قيل قوس الله فهذه النسبة صحيحة ولا إشكال فيها، كقولنا بيت الله وناقة الله، نسبة هذا القوس المخلوق إلى الله تبارك وتعالى نسبة مخلوق إلى خالقه، فهي نسبة صحيحة لا إشكال فيها. وإن قيل القوس بدون نسبة فالأمر في ذلك أيضا واضح لا إشكال فيه. وإذا قيل قوس قزح فهذه عبارة كره استعمالها بعض أهل العلم. والحديث الذي أو الأثر الذي ساقه الإمام البخاري عن ابن عباس فيه دلالة على صحة الاستعمال لو سلم إسناد هذا الأثر، لكن في سنده علي ابن زيد وهو ضعيف، فيبقى الإسناد الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله هنا ضعيفا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح. المجرة يأتي الكلام عنها في الباب القادم. وقوله وأما قوس قزح فهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، وكأنه يستشهد رحمه الله تعالى بهذا الأثر على صحة استعمال هذا اللفظ، وأنه لا يكره أن يقال قوس قزح، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المجرة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين وغيره عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سأل ابن الكوى عليا عن المجرة، قال: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب المجرة. وتعريف المجرة يأتي في كلام ابن عباس، قال: باب من السماء الذي تنشق منه، وأيضا في كلام المتقدم: باب من أبواب السماء. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هنا أثرين: الأول عن علي أن ابن الكوى سأله عن علي رضي الله عنه أن ابن الكوى سأله عن المجرة، ما هي المجرة؟ قال: هي شرج السماء. والشرج في الأصل هو مسير الماء، المكان الذي يسير منه الماء، فقال: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. ومنها فتحت السماء بماء منهمر. نعم.
قال حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منه.
ثم ختم بهذا الأثر وسنده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، أمان لأهل الأرض من الغرق، أي جعله الله سبحانه وتعالى أمانا لأهل الأرض. وعلى كل هذه آيات لله تبارك وتعالى في هذا الكون، وكل آية من هذه الآيات لها حكمة وشأن يعلمه رب العالمين جل وعلا. فابن عباس رضي الله عنهما يقول القوس وهو البياض الذي يرى في الأفق، قال هذا أمان لأهل الأرض من الغرق، أي جعله الله سبحانه وتعالى أمانا لأهل الأرض من الغرق. قال: والمجرة باب السماء الذي تنشق منه، وهذا مقارب للمعنى الذي ذكره علي رضي الله عنهما لابن الكوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبو الحارث الكرماني قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: قلت رب العالمين.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. وقول من كره هذا فيه إيماء وإشارة إلى أن بعض السلف رحمهم الله كرهوا استعمال هذا اللفظ، أن بعض السلف كره استعمال هذا اللفظ معللا لذلك بما سيأتي في الأثر، وهو أن مستقر الرحمة هو رب العالمين، مستقر الرحمة هو رب العالمين. وعلى هذا الاعتبار لا يصح لقائل أن يقول في دعائه اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. بناء على هذا الفهم لمعنى الرحمة، وهي صفة قائمة بالله تبارك وتعالى، فعلى هذا الفهم لا يصح أن يقال أو أن يقول الداعي اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. لكن عند التحقيق في كلمة الرحمة يتبين أن الرحمة مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، وهذا ليس مختصا بالرحمة بل عموم المصادر التي تضاف إلى الله جل وعلا، تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي، أن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. رحمتي هنا الرحمة مصدر مضاف إلى الله تبارك وتعالى، وليس المراد الصفة وإنما المراد أثر الصفة، بخلاف مثلا قول الله تبارك وتعالى: انظروا فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله. الرحمة هنا المراد بها الصفة قطعا، لأنه ذكر معها أثر الصفة. فإذا الرحمة أو عموم المصادر التي تضاف إلى الله تارة يراد بالمصدر الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة. فإذا كان من قال في دعائه اللهم اجعلني في مستقر رحمتك عنا وقصد بالرحمة هنا الأثر، قد مر معنا صريحا في الحديث أن الله عز وجل يقول للجنة نفسها أنت رحمتي. فإذا قال القائل اللهم أدخلني في مستقر رحمتك وهو يقصد بذلك الجنة، هذا إطلاق صحيح وتشهد له الأدلة. وعلى هذا ليس هناك إشكال أو انتقاد بين على الدعاء بهذا الدعاء اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. اللهم إلا من جهة أن يقال تركه أولى، لأن هذا يحتمل المصدر، يحتمل الصفة ويحتمل أثر الصفة، ولهذا استشكل ذلك بعض السلف، فتركه أولى من هذا القبيل لا بأس بذلك. أما أن يمنع منه على اعتبار أن الرحمة هي الصفة ولا يقال اجعلني في مستقر رحمتك لأن الرحمة هي صفة الله، فهذا معترض عليه، بأن الرحمة تارة تضاف إلى الله عز وجل ويراد به أثر الصفة لا الصفة. وابن القيم رحمه الله له كلام عظيم في هذه المسألة، وأيضا أشار فيه إلى ما نقله الإمام البخاري، وأورد ذلك في كتابه بدائع الفوائد، وأيضا نستمع إليه الآن.
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في الجزء الثاني صفحة 409، ومنه قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا، وهو قول الداعي اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له عن بعض السلف وحكى فيه الكراهة، قال إن مستقر رحمته ذاته، وهذا بناء على أن الرحمة صفة، وليس مراد الداعي ذلك، بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة. ولكن الذين كرهوا
بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة، كما يشهد لصحة هذا الإطلاق الحديث الذي أشرت إليه، قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، فالداعي قصد الرحمة المخلوقة التي هي الجنة، والجنة رحمة الله. فإذا قال اجمعنا أو اجعلنا في مستقر رحمتك وأراد بذلك الجنة فليس هناك إشكال. نعم.
ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدا، وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة، إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها، لم يحسن إضافة المستقر إليها.
هذا وجه آخر في الانتقاد لهذا اللفظ أورده ابن القيم. قال بعض أهل العلم انتقاده لهذا اللفظ من جهة أخرى، ألا وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة فالجنة نفسها مستقر، الجنة نفسها مستقر، فكيف يضاف المستقر إلى المستقر؟ الجنة نفسها مستقر، خير مستقر، فالجنة مستقر، فكيف يضاف المستقر إلى المستقر؟ هذا إشكال آخر، لكن أيضا يجيب عنه ابن القيم بجواب سديد يبين من خلاله صحة التعبير بهذا وأنه سائغ. أعد.
ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدا، وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها، ولهذا لا يحسن أن يقال اجمعنا في مستقر جنتك، فإن الجنة نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه، كما قال حسنت مستقرا ومقاما، فكيف يضاف المستقر إليها والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء؟ ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله. ولهذا قال مستقر رحمتك ذاته، والصواب أن هذا لا يمتنع حتى ولو قال صريحا اجمعنا في مستقر جنتك لم يمتنع، وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عذابا، فإذا أضيف إلى أحد أنواعه أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره، كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في المستقر الآخر. ونظير هذا أن يقال اجلس في مستقر المسجد، أي المستقر الذي هو المسجد، والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة. وأيضا فإن الجنة وإن سميت رحمة لم يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحمة، ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة، فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة، وهذا ظاهر جدا، فلا يمتنع الدعاء بوجه، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا تسب الدهر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب لا تسبوا الدهر، وهي معقودة للتحذير من ذلك والنهي عنه، وذلك أن الدهر مخلوق لله عز وجل، مصرف مدبر مسخر، ليس له من الأمر شيء، بل هو مسخر بتسخير الله ومدبر بتدبيره تبارك وتعالى. فسب الدهر وهو مسخر مقلب مدبر ليس له من الأمر شيء، سب لمسخره ومقلبه ومدبره. فسب المسخر سب لمسخره، والمدبر سب لمدبره. ولهذا قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله في الحديث فإن الله هو الدهر، أي هو تبارك وتعالى الذي يقلب الدهر. الدهر مخلوق لله عز وجل ليس له من الأمر شيء، فسبه سب لمسخره ومدبره. ولهذا ينهى أن يسب الدهر، وكذلك كل ما كان من هذا القبيل مثل سب الساعة أو الزمان أو اللحظة أو الوقت أو اليوم أو نحو ذلك. قاتل الله هذا اليوم أو هذه السنة أو هذه الساعة أو نحو ذلك، كل ذلك لا يحل ولا يجوز، لأن الوقت وأجزاءه من سنة أو شهر أو يوم أو عصر أو غير ذلك، كل ذلكم بتسخير الله وتدبيره، ولا يملك الدهر أو الوقت أو الزمان أو الساعة، لا يملك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فسب الدهر سب لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو المسخر والمدبر للدهر، إذ هو عز وجل الذي يقلب الليل والنهار. وأورد الإمام البخاري رحمه الله حديثين في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأول قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. وقول يا خيبة الدهر هذا سب للدهر، والنهي ليس عن ذات اللفظ هذا، وإنما أي لفظ يفيد السب أو الشتم للدهر لا يحل، ما أخس الدهر أو ما أقبح الدهر أو ما أقبح اليوم أو نحو ذلك من أنواع السب، أو باللعن الصريح أو الشتم الصريح، كل ذلك لا يحل، كل ذلك لا يحل، لأنه كما قدمت الدهر مسخر مدبر ليس له من الأمر شيء، فسبه سب لمسخره ومدبره وهو الله تبارك وتعالى. قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. قال: فإن الله هو الدهر. والمراد بقوله إن الله هو الدهر أي إن الله عز وجل مقلب الدهر الليل والنهار، كما يدل على ذلك الرواية الأخرى للحديث، قال الله تعالى: فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله أقلب الليل والنهار هذا تفسير وبيان لقوله سبحانه: أنا الدهر. وعليه ينبغي أن يعلم أن الدهر ليس من أسماء الله، ولا يصح أن يقال إن الدهر اسم من أسماء الله لقول الله في الحديث القدسي: وأنا الدهر، لأن هذه الإضافة مبينة في الحديث نفسه، مبينة في الحديث نفسه، قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، بين معنى قوله أنا الدهر. ومما يبين أن الدهر ليس اسم من أسماء الله أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى كونها حسنى أي أنها دالة على صفات كمال لله عز وجل. السميع اسم يدل على ثبوت السمع، البصير يدل على ثبوت البصر، العليم العلم، الرحيم الرحمة. فإذا قيل أو قال قائل: الدهر اسم من أسماء الله، ما هي الصفة التي تثبت لله تبارك وتعالى من هذا الاسم؟ قلنا: السميع السمع، البصير البصر، العليم العلم، الرحيم الرحمة، العزيز العزة. إذا قال قائل: الدهر اسم من أسماء الله، ما هي الصفة التي تثبت منه؟ فالدهر ليس من أسماء الله عز وجل، والمراد بالإضافة هنا مبينة في الحديث، قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار أي أن الدهر وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ويضاف إلى الله إضافة خلق، مخلوق لله مدبر مسخر بتدبير الله. فسب الدهر وهو مسخر مقلب سب لمسخره ومقلبه وهو الله تعالى. فإذا لا يجوز لمسلم أن يسب الدهر. وغالبا ما تأتي هذه الكلمة التي يسب الدهر عندما يتضايق الإنسان من الوقت أو من اليوم أو من الساعة أو يتألم من أمر ما، في مثل هذه الحال ربما بعض الجهال صدر منه مثل هذا السب الذي لا يحل ولا يجوز. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر. قال الله عز وجل: أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. ولا يقولن للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم.
ف ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة في النهي عن سب الدهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر. وقول يا خيبة الدهر أو أقبح بهذا الدهر أو قبح الله هذا الدهر أو نحو ذلك من الألفاظ، كل ذلك سب للدهر لا يحل. قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، قال الله عز وجل: أنا الدهر. قال الله عز وجل: أنا الدهر أرسل الليل والنهار. وفي بعض الروايات: أقلب الليل والنهار. فقوله أرسل الليل والنهار في اللفظ هنا وأقلب الليل والنهار في اللفظ الآخر وهو ثابت، فيه تبيان لقوله سبحانه: أنا الدهر. وأن المراد بهذه الإضافة إليه إضافة تسخير وتدبير وإرسال. قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار أو أرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما، أي أن الأمر بيد الله. وهذا يستفاد من أن سب الدهر الذي لا يملك من الأمر شيئا سب لمسخره ومقلبه ومدبره، وهو الله تبارك وتعالى. قال: ولا يقولن للعنب، ولا يقولن للعنب الكرم، ولا يقولن للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. والكرم هذه اللفظة هي تدل على كثرة المنافع، تدل على كثرة المنافع، هي كلمة فيها ثناء عظيم جدا. عندما يقال الكرم أو الكريم أو الكرم، فهي كلمة تدل على كثرة المنافع وتعددها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال للعنب الكرم، وقال: فإن الكرم الرجل المسلم، تنبيه بأن الأحق بهذا اللفظ والأولى به المسلم الذي عم خيره وكثر نفعه واستقام قلبه وصلحت حاله وكثرت منافعه وتعددت، فهو الأحق بذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال للعنب الكرم، وقال: فإن الكرم الرجل المسلم. وهذا كما نبه العلماء ليس فيه نفي عن وجود منفعة في العنب، ولكن بيان للأحق بهذا اللقب الواسع العظيم، وأن الأحق بذلك المسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. فهنا بيان لأن المسلم هو الأحق والأولى بهذا اللقب. قال: فإن الكرم الرجل المسلم. وفي الحديث فائدة عظيمة، ألا وهي عظم فائدة الإسلام وتحقيق المسلم له، عظم فائدة الإسلام وأثره على العبد وتحقيق المسلم له، بحيث يستحق أن يوصف بهذا الوصف الدال على كثرة المنافع. قد قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا أيضا يفيد أن حظ المسلم من الكرم والكرم وهذا اللقب الشريف بحسب حظه من الإسلام، كلما زاد حظه من ذلك وكلما نقص. نعم.
صلى الله عليك. بالنسبة لوصف اليوم، يوم عصيب، يوم عسر،
وصف اليوم يختلف في أيام النحسات، وصف اليوم يختلف إذا كان على سبيل الوصف، مثل أن يقول القائل: اليوم العواصف شديدة جدا، أتلفت كذا وكذا، على سبيل الوصف لليوم، أو اليوم حصل فيه كذا وكذا على سبيل الوصف لا على سبيل السب والشتم، فهذا لا بأس به، لا بأس بذلك. لكن الذي ينهى عنه سب الدهر أو سب اليوم أو سب الزمان، قاتل الله اليوم، ما أقبح هذا اليوم، ما أخس هذا اليوم ونحو ذلك. أما على سبيل الوصف لليوم أو لما حصل فيه أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. وفيما يتعلق بالكرم، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أشرت قبل قليل إلى أنه عقد فصلا في الألفاظ المكروهة، وجميل بطالب العلم أن يقف على هذا الفصل فهو نافع جدا. ألفاظ يكره استعمالها، وذكر جملة من الألفاظ ومن ضمنها الكرم، وقال يكره تسمية العنب كرما لما روى مسلم في صحيحه: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، الكرم الرجل المسلم. ثم علق عليه بتعليق مفيد يمكن أن يطالع في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد أنه قال: يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر، أو يتبعه بصره إذا ولى، أو يسأله: من أين جئت وأين تذهب؟
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى، يعني إذا كان جالسا مع إخوانه في مجلس ثم قام يمشي. قال: لا يحد النظر إليه، بحيث يتابعه إلى أن يغيب، يتابع إلى أن يغيب، يتابعه بنظره إلى أن يغيب أو إلى أن يختفي عن نظره. فهذه المتابعة وحد النظر تتنافى مع الأدب، تتنافى مع الأدب، ما الحاجة من وراء ذلك؟ إذا قام الأخ ومضى يحد الإنسان نظره ويتابع من أين ذهب وإلى أين يذهب. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن ذلك لا ليس من الأدب اللائق بالمسلم أن أخاه إذا قام يتابعه في نظره. ومثل هذه المتابعة نسميها باللهجة أو اللفظة الألفاظ الدارجة نسميها اللقافة، يعني يقال فيه لقافة أو ملقوف أو كذا، مثل أن يتابع أخ أو مثلا يسأله: أنت وين رحت الآن؟ قمت ومشيت؟ وين ذهبت؟ من وين جيت؟ أو نحو ذلك. من هذه لا تليق، لا تليق، يعني أن يحد النظر يتابعه كأنه مكلف به أو مسؤول عنه، أين يذهب وإلى من أين يدخل وأين يخرج، وإذا جاء يسأله: وين رحت ومن أين أتيت؟ كل هذا من الأمور التي لا تليق أو لا تناسب مع المسلم في هذا الباب العظيم، باب الأدب. وأورد في ذلك أثر عن مجاهد قال: يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر، أو يتبعه ببصره إذا ولى. إذن هنا أمران الآن: أن يحد النظر، أن يحد النظر، هذه مسألة. والمسألة الثانية أن يتابعه بنظره إذا ولى. أن يحد النظر هذه تكون مزعجة للإنسان، مثلا أن يكون إلى جنبك شخص ثم إذا التفت وإذا به مركز نظر عليك، وتعيد تلتفت مرة ثانية وإذا نظره مركز عليك مرة ثالثة. أنا أذكر أحد المسنين توفي رحمة الله عليه، يقول: كنت جالس في المسجد وإلى جنبي رجل، وكل ما التفت وإذا نظره مسلط عليه، ينظر ملتفت علي وينظر إلي، وكل ما التفت ضايقني. فيقول: قلت له: يا أخي ارفق برقبك، بلفظته يعني رقبتك تتعب بهذه الطريقة، تلتفت علي ومركز النظر إلى ورجل مسن توفي رحمة الله عليه. على كل حال حد البصر للإنسان شيء مؤذي له، وهذا يدرك كل إنسان من نفسه، ويبدأ الشخص يتساءل في نفسه، تثور فيه تساؤل لماذا ينظر إلي، ماذا صنعت، ماذا فعلت، ما السبب، يثير في النفس تساؤلات، فهو أمر يعني يتنافى مع الأدب. هذه واحدة، حد البصر. والثانية أن يتبعه بصره إذا قام، أن يتبعه بصره إذا قام، جالس في مجلس ثم قام يتابع ببصره إلى أن ينقطع ويختفي. فهذه أيضا من الأمور التي تتنافى مع الأدب. وأمر ثالث، أو يسأله من أين جئت أو أين تذهب، من أين جئت وأين تذهب، هذه أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها مع إخوانه، وهي قطعا مؤذية للإخوان، سواء حد البصر أو اتباعه البصر إذا ولى وذهب، أو يسأل كل ما ذهب وراح أين جئت من أين تذهب. هذه أمور تؤذي الإنسان ولا يرضاها ولا يحبها، فمن الأدب تركها وعدم فعلها. نعم. الإسناد فيه كلام، لأن ليث الراوي عن مجاهد هو ليث بن سليم ضعيف، لكن المعنى واضح، المعنى الذي عقد الإمام البخاري الترجمة لأجله، وكذلك الأمور التي ذكرت في الأثر هي معاني واضحة، ويدرك بالتأمل أن أمور لا يرضاها الإنسان ولا يحب أن تفعل معه، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الذي يرضى أن كل ما ذهب وراح يقال وين رحت وين جيت ومن أين ذهبت؟ ما أحد يرضاها. ولا أيضا الإنسان يرضى أن كل ما ذهب يتابع بالبصر أو يحد إليه البصر إذا جلس. هذه أمور كل إنسان يدرك من نفسه أنها أمور غير مرغوب فيها ولا يحبها لنفسه، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للرجل ويلك. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. فقال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: فإنها بدنه. قال: اركبها ويلك.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب قول الرجل للرجل ويلك. وقصد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان صحة استعمال هذا اللفظ، بيان صحة استعمال هذا اللفظ، وأنه لا بأس به إذا قيل في مقام يناسب أن يقال فيه هذا اللفظ، لا بأس به. وكلمة ويلك هي كلمة تجري على اللسان، تستعمل من غير نظر للقصد الذي وضعت من أجله أصلا، وإنما هي كلمة تجري على اللسان كنوع من التنبيه أو نوع من التحذير أو نوع من التوجيه، ولا يقصد الويل ذاته أو العقوبة ذاتها، وإنما يقصد بهذه الكلمة التنبيه والتذكير، أو التنبيه على خطورة الأمر، أو إذا قال إنسان كلاما في شيء من الخطأ أو نحو ذلك، تستعمل هذه اللفظة بهذا القصد، ويتجري على اللسان ويراد بها التنبيه ولا يراد بها ما قصد بها أصلا. وغالبا تطلق هذه الكلمة لمن وقع فيها لكن، أو قارب أن يقع فيها لكن، أو وقع في خطأ أو مخالفة أو نحو ذلك، ففي سياق تنبيه على ذلك يقال ويلك، كقولك له احذر أو انتبه، منبها له إلى الخطأ الذي وقع فيه أو أوشك أن يقع فيه. وعقد الإمام البخاري رحمه الله لهذه الترجمة، وساق تحتها ما يقارب خمسة أحاديث أو أربعة أحاديث ساقها تحت هذه الترجمة، أراد من ذلك أن يبين رحمه الله تعالى صحة استعمال هذا اللفظ وأنه لا بأس بذلك. وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية ناقلا ذلك عن الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال: وأراد البخاري رحمه الله بهذا، أي بهذه الترجمة، باب قول الرجل للرجل ويلك، قال: وأراد البخاري رحمه الله بهذا التنكيت على ضعف الحديث الوارد في النهي عن ذلك، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في قصة: لا تجزعي من الويح، فإنها كلمة رحمة، ولكن اجزعي من الويل. وسنده واهن. فيقول ابن حجر، وعنه نقل الشيخ بكر أبو زيد في كتاب معجم المناهي اللفظية، يقول: لعل الإمام البخاري أراد بعقد هذه الترجمة الإيماء إلى ضعف هذا الحديث والتنبيه على صحة استعمال هذا اللفظ، وأورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار فيها استعمال هذه اللفظة. نعم، أورد أول ما أورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، يسوق بدنة، أي بدنة يسوقها إلى بيت الله العتيق، هدية يسوقها إلى بيت الله العتيق، وكأنه يفهم أنه لا يحل له أن يركب البدنة لأنها مهداة للبيت وستذبح حينما يصل إلى مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فكأنه يفهم أنه لا يحل له أن يركبها، فكان يسوق بدنة، أي يمشي بجنبها ولم يركبها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اركبها. فقال: إنها بدنة، يعني أراد أن ينبه إلى أن امتناعه من ركوبها أنها بدنة، فقال: إنها بدنة. وربما يكون ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا, 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 لا يعلم ذلك، يعني لا يعلم أنها بدنة، هذا قيل. وأيضا نبه أهل العلم أن هذا القول فيه ضعف، لأن ما يساق إلى البيت متميز ومعروف، فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة، يعيد ذلك كأنه يريد أن يؤكد على هذا الأمر أو ينبه عليه. ففي المرة الأخيرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها ويلك، اركبها ويلك، فاستعمل هذا اللفظ، قال: اركبها ويلك. ونلاحظ استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اللفظ لم يأتي ابتداء، وإنما جاء استعمال هذا اللفظ عندما جاء احتاج المقام إلى مزيد من الإيش، من التنبيه أو التأكيد أو التحذير من خطأ. ففي مثل هذا المقام يصح استعمال هذه اللفظة على وجه التنبيه أو على وجه الزجر والتحذير، فلا بأس من استعمالها ولا حرج في ذلك، وهي تستعمل كما قدمت ولا يقصد بها أصل المعنى، والويل هو العقاب، العقاب مثل ما قال: ويل للمطففين ونحو ذلك، فهي كلمة تطلق ولا يراد بها أصل المعنى، وإنما يراد بها الزجر أو التنبيه أو التحذير أو نحو ذلك. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال حدثني المسور بن رفاعة القرظي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فقال: إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال: ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟
ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله قال: إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ يعني هل أتوضأ من ذلك؟ فقال: ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ الشاهد منه استعمال ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الكلمة ويحك أو ويلك، استعماله لها في هذا المقام. فسأله رجل: أكلت خبزا ولحما هل أتوضأ؟ قال: ويحك، أتتوضأ من الطيبات. والوضوء من أكل اللحم، الوضوء من أكل اللحم لا يتوضأ، يعني لا يتوضأ المسلم من أكل اللحم إلا لحم الإبل خاصة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاصة الإبل، ولأهل العلم في ذلك تعليلات أو تلمسات للحكم التي من أجلها خصت الإبل بالوضوء من أكل لحمها. وأما عموم اللحم الطيور أو بهيمة الأنعام أو الأسماك أو غير ذلك لا يتوضأ منها. ولهذا لما سأل الرجل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ قال: ويحك، أتتوضأ من الطيبات. والشاهد هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ويحك، وهي كلمة يصح استعمالها في مقام التنبيه أو الزجر أو التحذير أو نحو ذلك من المقامات، ولا بأس بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.